إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا رعاكم الله في هذه الرسالة العظيمة وهي نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وذكرنا الناقض الأول والثاني والثالث، وفي هذا المقام نذكر بإذن الله الناقض الرابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو إن حكم غيره أحسن من حكمه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أعيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام، والتي من اتصف بها كان كافرا، وذلك على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. المسألة الأولى من مسائل هذه النواقض، هذا الناقض بعينه، قول المؤلف رحمه الله تعالى: من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه. هذه المسألة متعلقة بهدي النبي. علينا أن نعلم رعاكم الله جميعا أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء بأكمل هدي وبأتم هدي وبأحسن هدي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه: كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان نبينا يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نبينا يخبر ويعلن أن هديه هو خير الهدي، وبكى العلماء رحمهم الله تعالى في هذه اللفظة، لفظة الهدي، أنها تنطق على لفظين، إما بالفتح وإما بالضم، بالفتح تقول هدي هدي، وبالضم تقول هدى. فهذا وارد، هذه الألفاظ واردة في هذا الحديث. فلك أن تقول: وإن خير الهدي بفتح هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولك أن تضم وتقول: وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. لذا من أراد أن يحدث ويذكر هذا الحديث فله الوجهان: إما يصغ بهذا وإما يصغ بذاك، تقول إن خير الهدي أو تقول إن خير الهدى. وعلى كل يختلف المعنى وعلى كل يختلف المعنى. فقال علماء فمن نطق أو على رواية الفتح على رواية الفتح كان تقول وأن خير الهدي، قالوا معنى الهدي هنا أي الطريقة. قال علماء على رواية الفتح، ففي قولك إن خير الهدي معنى الهدي هنا أي الطريقة، معنى الهدي بالفتح أي الطريقة. فقولك إن غير الهدي هدي محمد أي أن أحسن طريقة هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا بلفظ الفتح. ومن قال بالضم، ومن قال بالضم وأن خير الهدى، قال العلماء معنى الهدى أي الدلالة والإرشاد. الهدى بالضم بمعنى الدلالة والإرشاد، بمعنى الدلالة والإرشاد. فعندنا هدى وعندنا هدي، الهدي بمعنى الطريقة والهدى بمعنى الدلالة والإرشاد. فعلى كل فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس وأحسن الناس طريقة وأكمل الناس إرشادا ودلالة عليه الصلاة والسلام. فإذا علمنا رعاكم الله هذا الأمر فليعلم العبد أن نبينا قد جاء بأفضل طريقة وبأحسن طريقة، ومن قدم ومن فضل طريقة أفضل من طريقته عليه الصلاة والسلام فقد كفر. كائن من كان، من علم مثلا أن رسول الله من هديه في شيء من أبواب الدين أو الدنيا على هذا المنحى وعلى هذا النحو، لكن قال لكن هذه الطريقة التي جاء به رسول الله غيره أفضل منه، هذا كافر، غيره أفضل منه في أي مسألة، في أي مسألة مسائل الدين. من تنقص من طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر. على سبيل المثال ما يتعلق بالحال الاجتماعية، بالحالات الاجتماعية، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام له طريقة وله هدي في علاقته مع جيرانه، في علاقته مع أزواجه، في علاقته مع أصحابه، في علاقته مع أولاده. من قال أن هذه الطريقة ناقصة أو أن هذه الطريقة غير مرضية، المهم تنقص من طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر. من طعن وغمز وقدح وعاب في طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كفر، فقد كفر. في أي هدي، في هدي اللباس، نبينا عليه الصلاة والسلام له هدي في لباسه، في الذي يلبسه، في الذي يتركه. من تنقص من طريقته فقد كفر. نبي له هدي في شربه، في أكله، في تناوله. من تنقص من طريقته فقد كفر. لا إياك يا عبد الله تتنقص شيء من طريقة رسول الله، أو تقول أن فلان وعلان طريقتهم أفضل من طريقة رسول الله، هذا كفر، هذا كفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اعتقد أن غير هدي نبي أكمل من هديه فهو كافر، فهو كافر. واذكر عبارة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه العبارة ذكرها في بعض كتبه، قال في عبارته قال ومن ظن أنه سيهتدي، ومن ظن أنه سيهتدي بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن ظن أنه سيهتدي بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال من ظن أنه سيهتدي بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه عبارة واضحة وفيها دلالة على حب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى البغض والكره في من تطاول على هديه أي شخص كائما كان. قال أن هذه الطريقة التي أنا عليه أفضل من طريقة رسول الله. قل أنت كافر، هذا كفر، تنقطع تنقص. من رسول الله؟ هل هو صاحبك حتى تقارن يعني هدي بهديك؟ من هو رسول الله؟ ثم قال موحي من السماء منزل من رب العالمين عنده ما عنده من الكرامات والمقامات والوحي والرسالة، فلا يقاس بغيره. لا تقيس رسول الله بكافر، كحال كثير من الناس يقيسون هدي الرسول بهدي الكفار. رسول الله أتى بأمور علاقات مع الناس، أتى بهدي في اللباس، أتى بهدي في الطعام، أتى بهدي في الممارسات الخاصة به. فيأتي أحد الناس ويجعل هدي الرسول على كفة ويأتي بهدي غيره من الكفار من نصارى على كفة ويقارن من أفضل، ثم يترجح عنده أن هدي الكافر أفضل من هدي رسول الله. إيش معنى هذا؟ تنقص ذم قدح في نبينا. فهذا كما قال عنه شيخ الإسلام عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فنعلم حفظكم الله أن هدي رسول الله هو أكمل الهدي وأحسن الهدي كما قال عليه الصلاة والسلام وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم. الحكم أيضا حكم الرسول، حكم الرسول هو الأكمل، هو الأكمل وهو الأفضل وهو الأتم. أن حكم الرسول هو الأكمل والأفضل والأتم. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس هناك أحسن ولا أفضل ولا أكمل ولا أتم من حكم الله ومن حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذه العبارة نفهم ونعلم أن الهدي الذي جاء به رسول الله وأن الحكم الذي جاء به رسول الله هو الأكمل وهو الأتم. فإذا علمنا هذه القاعدة فإن هذا يستلزم منا أن نتحاكم إلى شريعته، أن نتحاكم إلى شريعته. متى ما استقر في النفوس واستقر في العقول والأذهان أن هدي الرسول وأن حكم الرسول هو الخير وهو الأكمل وهو الأتم وهو الأفضل، فكان لزاما علينا أن لا نتحاكم إلا إلى هديه وأن لا نتحاكم إلا إلى حكمه. قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا من اللوازم. من اعتقد أن هدي الرسول وأن حكم الرسول هو الأكمل والأفضل والأتم من لوازم ذلك أن يجعل حكمه ويتخاصم ويجعل التخاصم والتنازع إلى حكمه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والإذعان الكامل لهدي رسول الله ولحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الفقرة في بيان أن الحكم والتحاكم والرجوع إنما يكون إلى هديه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نأتي الآن رعاكم الله إلى بعض المسائل المتعلقة بالحكم والتحاكم. فقاعدة عامة التحاكم لا يكون إلا إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل في علاه: إن الحكم إلا لله. فالتحاكم يكون إلى شريعة الله وإلى شريعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها هي أكمل والأتم والأفضل. وأكثر من نظر يا أخوان كفائدة في أرض الواقع للذي لم يريد أن يذعن لأحكام الشريعة، ينظر أيضا أحكام الواقع، ينظر في تلكم الأمم الكافرة من يهودية من نصرانية من شيوعية من علمانية، ممن تدمروا على الشريعة وعلى أحكام الشريعة وأتوا بقوانين من عند أنفسهم من زبات أذهانهم وطبقوها. انظروا ما الذي وقع، ما الذي حدث. هم طعنوا في الشريعة، قالوا هذه الشريعة الإسلامية فيها جفاء وفيها ما يسمى بغضة وفيها من البشاعة، وطعنوا بأحكام الشريعة. قلنا هذه شريعة رضينا بها، أنتم ما عندكم، قال عندنا قوانين، ننظر في قوانينكم ما الذي فعلتموه. من سمعنا في تلكم الأمم وعاصر وعاش في تلكم الأمم الكافرة الفاجرة التي طبقت القوانين الوضعية يرى الفساد، يرى عظم الفساد الموجود في تلكم الأمم. أتوا بقوانين، أتوا بتشريعات، أتوا بسلطات، أتوا بأمور قضائية أمور تنفيذية. ما نرى في معدل الجريمة، نرى أن الجرائم تتزايد. يذكر أن في بعض الدول الكافرة ما تمر دقيقة إلا ويقع حالة إما من قتل أو السرقة أو اغتصاب، وهذا موجود في دول الغربية. دول ما من دقيقة، في ضعف الدقيقة الآن احسب هنالك إما شكوى أو بلاغ، إما من سرقة، سرقة محلات شركات، أو حادث اغتصاب سمغى الأناس يغطبن على الزنا والفواحش، وإما حادث قتل قتل مسلح قتال ومقاتلة بين أولئك الكفار. وهذا مع وجود تلكم الهيمنة من القوانين الوضعية التي وضعوها لدى أممهم، ومع ذلك لم تجدي نفعا. يذكرون من يتتبع لأحوال الغرب أنه في إحدى السنوات في الولايات المتحدة الأمريكية أصدروا قرار بمنع الخمور. رأوا أن الخمر قد هدد تلك المجتمعات، الخسائر المادية، ذهاب الأرواح، الأمراض الفتاكة ظهرت من هذا الخمور، فأصدروا قرار بمنع الخمور. وحاولت تلك الدولة بما عندها من قوة أنها تفرض تطبيق هذا القانون. ويذكرون في بعض الإحصائيات أن الدولة الأمريكية في تطبيقها لهذا القانون يعني كلفت أو تكلف ذلك عليها ب$60 مليون. $60 مليون يعني ذلكم المبلغ جعلوه في ماذا؟ إخفاض وإنهاء عملية شرب الخمور في الولايات، إما من حبس ومن سجن ومن اعتقالات ومن ضرائب ومن جرائد تنشر ومن أوراق يعني توزع على الناس حتى توعى تلكم الشعوب بمنع الخمور. لكن ما الذي وقع؟ وجد أن الشعب الأمريكي ازداد حبا في الخمور، أقفلت المصانع ففتحت البيوت، أصبح كل رجل يفتح خمارة في بيته، بدل ما كان يوجد 100 مصنع أصبح يوجد المئات من المصانع المحلية في البيوت وبين الطرقات. ومما ذلك أدى إلى أن الأمريكا تمنع هذا القرار وتسمح بشرب الخمور مطلقا. انظر لماذا؟ لأن ما قام هذا التطبيق على أمر شرعي، وإنما على قوانين وضعية، على قوانين من أذهانهم، فما استطاع أبدا. أما حكم الشريعة، انظر يا عبد الله كيف أن رسول الله جاء إلى قوم كانوا في قمة في شرب الخمور، وأنتم كمن سمع ومن علم وانقرأ في حول تحريم الخمر كيف أن الشريعة راعت تحريم الخمر بالتدرج. لماذا التدرج في تحريم الخمور؟ قالوا لأن العرب كانوا من أشد الناس حبا للخمور، لكن لما جاء نبينا بهذا الهدي الذي جاء به رب الناس حتى لما جاء الأمر بتحريم الخمور كان كل من سمع النداء بتحريم الخمر فتح أبوابه وفتح نوافذه ورمى بالخمور. قال الراوي حتى أن سكك المدينة قد ملئت بالخمور، ما احتاجوا شرطة، ما احتاجوا هليكوبتر، ما احتاجوا أوراق توزع، منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. أصبح الشعب مستسلم لأمر الله ورسوله، ففتحت كل شخص يفتح بابه ويرمي بالخمر، ذاك معه قارورة، ذاك معه برميل برمونة، وذاك معه قربة. قال أنس حتى أن سكك المدينة قد ملئت بالخمور. سنوات عديدة استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام بما جاء من الوحي ومن الطريقة ومن الهدي استطاع أن ينزع هذا المرض من قلوب هؤلاء الناس بما جاء من هدي الكامل التام، لكن هؤلاء لما أرادوا أن يحكموا عقولهم ما استطاعوا لذلك. وهكذا حفظكم الله ومن تتبع إلى الآن إلى قوانين الغرب والشرق، القوانين الوضعية علم أن والله ما استطعت إلى الآن أن تكف هذا الزحف. لماذا؟ من الحالات الأمنية ومن حالات ماذا القتل والاغتصاب والسرقة. ويذكر مما يذكر من الطرائف تدلك على ماذا؟ على ضآلة أحكام البشر هؤلاء، أن رجل استطاع أن يختلف الملايين من الدولارات، استطاع بذكاء يعني تزوير في الأوراق الرسمية في السندات، زور واستطاع أن يختلف من شركة مئات الملايين الدولارات، مبلغ ضخم. فجيء به إلى التحقيق وقالوا أن أصابع الاتهام تشير عليك بالتهمة. قال أنا متهم أنا أعترف وأقر بأني قد اختلفت، إيش المطلوب؟ قالوا سلم الذي عندك. قال ما عند، ما أسلم لكم شيء. قالوا السجن. ومعروف أن في أحكام البشرية هؤلاء أن السجن، أن السرقة حكمها السجن، السرقة حكمها السجن. فهذا الذي يختلف يعرف سيدخل السجن كم؟ 5 سنوات 7 سنوات، وبعد ذلك إذا أبرج عنه سيتمتع بالمال. ودخل السجن إذا أخرج خرج بعد ذلك سيتمتع بماله. انظر ضآلة بالتطبيق، يعلم كما يقول مذنب، يعلم أن هذا القانون ليس فيه مخالفة، بإمكان أن يسرق، تسرق 100 مليون ثم تعتل، قول يا حكومة سرق يقضوا علي، أدخل في سجن 5 سنين وبعد يفرج عني، لأن القانون ما في إعدام، ما في حبس مؤبد، إنما سنوات تحجز وتعاقب وبعد ذلك يخرج عنه. وإذا خرج تخرج ملايين من تحت الأرض ثم سافر وتمتع بما شئت. لكن في حكم الشريعة قطع اليد، قطع اليد. فلو أن السارق يعرف أن إذا سرق مئات الملايين ويذهب هذا العضو، والله ما فكر بالسرقة أبدا. أشهد رعاكم الله أن نعلم، وليس هذا المقام مقام مقارنة بين القوانين الوضعية البشرية وبين شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها لا مقارنة. لا تخاطب من كان في قلبه مرض ولم يخضع لأدلة الشرع، فاخضع يا عبد الله إلى أدلة الواقع، وقارن بين تلك البلاد كحال البلاد الإسلامية وكحال المملكة العربية السعودية ممن طبقت أحكام الشريعة، قارنها بغيرها من الدول الكافرة الفاجرة ممن طبقت قوانين البشرية في جميع ميادين الحياة، وقارن بعد ذلك بين نسبة الجرائم، وانظر بأيهما الجرائم قد وقع، هل في تلك الدولة أو تلك الدولة. ترى الجواب الواضح البين لا يحتاج إلى شك ولا ريب أن في تلك الدول التي طبقت الشريعة أفضل استقرارا وأفضل أمن وأمانا من تلك الدول التي ساهمت في نشر القوانين البشرية. الشاهد رعاكم الله أن حكم الشريعة هو الحكم الذي ينبغي أن يتخاصم ويتنازع إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نأتي إلى أحوال التقديم وأحوال التفضيل بين شريعة الله ورسوله وبين شريعة غيره. يذكر العلماء رحمه الله تعالى عند هذه المسألة صور من أعرض عن حكم الشريعة، صور وحالات من أعرض عن حكم الشريعة. فعندنا حالات، من تلكم الحالات، الحالة الأولى من اعتقد أين شريعة غير شريعة الله ورسوله أفضل من شريعة الله فقد كفر. الحال الأولى من اعتقد أن شريعة غير شريعة الله أفضل من شريعة الله فقد كفر، وهذا لا إشكال في كفره. رجل يقول لك يا عبد الله القانون الفرنسي القانون الغربي أفضل من حكم الله، هذا حكم كافر، هذا كافر. من فضل حكم البشر على حكم رب البشر فقد كفر، وهذا لا إشكال في كفره، لا إشكال في كفره. الثاني، الصورة الثانية، من قال أن حكم البشر مساوي لحكم الله، من قال أن حكم البشر مساوي لحكم الله، هذا ما حكمه؟ هذا أيضا كافر. رجل يقول هذا القانون مثل القرآن، حكم واحد ما في اختلاف، هذا حكم، هذا الكل يساهم في زرع الأمن والأمان في الدول، هذا لهم نظرية والقرآن له نظرية، فكل يسير. كفر. من ساوى بين قانون البشر وأي قانون من سياسي في القبائل والأسلاف والعادات، المهم قارن وجعل حكم البشر كحكم الله، فهذا كفر. الصورة الثالثة من اعتقد أن حكم الله أفضل. الثالثة، من اعتقد أن حكم الله أفضل لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. الصورة الثالثة، من اعتقد أن حكم الله أفضل لكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ما حكمه؟ هذا أيضا كافر. كيف الكفر؟ قال العلماء في مثل هذا الصور، رجل يعترف القرآن هو المهيمن، أنا أقر أن شريعة المهيمنة هي الكتاب والسنة نتحاكم إليها، قال لكن ما في شيء يتحاكم من قبل، ما في شيء، نعم أنا أقر أنا مسلم، ما في مثل كتاب الله، كتاب الله والسنة هو المهيمنة وهي التي يتحاكم إليها، لكن ما فيها شيء، ليس هناك غضابة ولا هناك حرج في التحاكم لغير ما أنزل الله، هذا كفر. لماذا كفر؟ لأنه أحله شيء حرمه الله. يعني مثل الرجل، ما رأيكم برجل يقول الزنا ما فيه شيء، إيش حكمه؟ الزنا ما فيه شيء، كافر هذا. مثل ذلك بالضبط، رجل يقول فعل الفواحش ما فيه شيء، ما فيه شيء، كيف ما فيه شيء؟ ربنا حرم كل أخي ما فيه شيء، هذا كفر، وربنا قد حرم الحكم بما أنزل الله، فيأتي في الشخص ويقول ما فيه شيء، هذا كفر. فقال العلماء، فمن صرح أن حكم الله هو الأفضل لكن جوز، قال يجوز ما في شيء، هذا كفر. لماذا؟ لأنه أحل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من اعتقد أن حكم الله هو الأفضل، من اعتقد أن حكم الله هو الأفضل لكنه حكم بغير ما أنزل الله لشهوة، أو لعرض من أعراض الدنيا. هذه الصورة الرابعة، هذا ليس بكافر. قلنا صورته، رجل يقول حكم الله هو الأكمل، حكم الله هو الأفضل، لكني أتحاكم لغير ما أنزل الله. لماذا يا عبد الله؟ ليش؟ هل تجعل حكم الله هذا الحكم أفضل من حكم الله؟ يقول لا أعوذ بالله ما أقبل بذلك. هل تجعل هذا الحكم مساوي لحكم الله؟ يقول لا أعوذ بالله ما أقبل بذلك. هل ترى لم يجوز لك تتحاكم لغير ما أنزل الله؟ يقول لا ما أقبل بذلك. أرى أن حكم الله هو الأفضل وأن هذا باطل. لكن أقول شهوة مع شهوة دنيا، فهذا قال العلماء أنه عاصي وأنه فاسق. يقول هذه المراتب يذكر العلماء رحمه الله تعالى في كتبهم في بيان هذه المسألة الشائكة، وهي بحق تسمى فتنة التكفير أو فتنة الحاكمية. وهذه المسألة أخواني في الله تحتاج إلى تمعن وتأمل في أحكامها، وخاصة أننا قد ابتلينا في هذه الأزمان بأناس قد فهموا هذه المسائل على غير وجهها، وبالأخص من الجماعات التي تدعي أنها تتبنى منهج أهل السنة والجماعة. هذا موجود كتب كتيبات مصريات تحت عنوان دراسات عند أهل السنة والجماعة التكفير أو الحاكمية، ويجعلون فيه معتقدات هي خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. فمن باب إيضاح المسألة أخواني في الله، هذه القواعد مثل الأولى والثانية والثالثة ما فيها غضابة ولا فيها خيابة العلماء، إنما الإشكال في المسألة الرابعة. وهي في الذي يتحاكم بغير حكم الله من باب شهوة، من باب تعدي وظلم، من باب حظر النفس، هل هذا كافر أم غير كافر؟ قلنا القول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيانه أنه كفر ليس بمخرج من الملة، ليس بكافر. لكن هناك جماعات من الناس ومن الأعيان ومن الدعاة زعموا أن هذا كفر مخرج من الملة، من تحاكم إلى غير شريعة الله ولو كان لشهوة ولو كان لدنيا فإنه كافر كبقية الأصناف الذي قد مرت. وهؤلاء مما ذكروا تزعموا هذا المعتقد جمعوا وحشدوا أدلة، ومن أعظم الأدلة التي تلقت عندها قليلا ونحتاج تأمل فيها، من أعظم الأدلة التي تدل بها هي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول هؤلاء الدعاة والمشائخ أو المشائخ الحزبية في كتبهم وفي مطلياتهم وفي محاضراتهم، قالوا هذه الآية واضحة في أن الذي لا يحكم بحكم الله فهو كافر. قال وهؤلاء الحكام الآن على الساحة، حكام العرب وحكام الدول الإسلامية، نرى بأعيننا أنهم قد أدخلوا قوانين ليست موجودة في الشريعة. السارق يسجن، القاتل يسجن، أما هذا كذا يفعل به كذا، أحكام جيء بها من قوانين البشر. إذن فهؤلاء الحكام حكموا بغير ما أنزل الله، وقد حكم ربنا على هؤلاء بهذا الحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كان واضح كيف الشبهة. الشبهة أن يبين لك أن هذه الآية عامة، لأن الذي لا يحكم بما أنزل الله فأولئك قد كفروا وخرجوا عن دين الإسلام. ومن نظر ومن تأمل في ولاة الأمور وفي الحكام من حكام العرب أو من حكام المسلمين، قد طبقوا شريعة غير شريعة الله، إذن هم قد كفروا وارتدوا. هذه شبهة، هذه واحدة من شبهاتهم، ولعنهم شبهة كثيرة وليس المقام في ذكرها وسردها، لكن نذكر هذه الشبهة ونأتي بالردود عليها. الرد الأول، وهو تأمل وتنبه لهذه الردود. الرد الأول أن نقول أن فهم النصوص إنما يرجع إلى فهم السلف، إن فهم النصوص إنما يرجع إلى فهم السلف. هذا أخوان في جميع مسائل الدين، ليس لواحد منا أن يأخذ آية من كتاب الله أو يأخذ حديث عن رسول الله ويفهمه على فهمه، هذا ليس لك يا عبد الله، وإنما فهم النصوص ترجع إلى فهم السلف. ننظر إلى فهم السلف من الصحابة ومن التابعين، كيف فهموا هذه الآية؟ ولله الحمد فقد كفانا ابن عباس المؤونة في شرح وفي فهم هذه الآية، فقد جاء عند الطبري، جاء عند الطبري وجاء عند عبد الرزاق من طريق معمر، من طريق معمر عن ابن طاووس، من طريق معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أنه قال ليس بالكفر، ليس كمن كفر بالله، قال ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله، قال ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. وفي رواية عند الحاكم، وفي رواية عند الحاكم على شرط الشيخان، على شرط الشيخين، وفي رواية عند الحاكم على شرط الشيخين بلفظ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذين الذي تذهبون إليه. قال هذا تفسير من؟ هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، بين رحمه الله تعالى أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس بالكفر المخرج من الملة، وإنما هذا هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. فقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وفي رواية ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله، بل إن هذه اللفظة والتأويل لم يكن فقط عن ابن عباس، بل هناك فائدة أخرى ذكرها ابن القيم. قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال ابن القيم في مدارج السالكين لما ذكر هذه العبارة، لما ذكر هذه العبارة قال وهذا تأويل ابن عباس، قال وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة، وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة، أي ليس فقط من فهم ابن عباس، وإنما حتى عامة الصحابة كانوا على هذا المنوال أنهم فسروا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو كفر لكن ليس بالكفر المخرج من الملة. فإذا علمنا أن تفسير الآية قد فهم على تفسير ابن عباس وعن الصحابة، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يفسر الآية على فهمه. ابن عباس والصحابة يقولون أن كفر هنا ليس بالكفر المخرج من الملة، فلا يأتي زيد ولا يأتي عبيد ويقول لا هذا كفر مخرج من الملة، فإن هذا باطل. وهناك عبارة لو تكتب طيب عبارة، فهذه فيها فائدة على أهمية ماذا فهم السلف للنصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بهذا يتبين، قال وبهذا يتبين،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بهذا يتبين أن من فسر القرآن أو الحديث، وبهذا يتبين أن من فسر القرآن أو الحديث على غير التفسير، على غير التفسير
المعروف، ومن فسر القرآن أو الحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة وعن التابعين وبهذا يتبين أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله، محرف للكلم، محرف للكلم عن مواضعه، محرف للكلم عن مواضعه، ملحد، ملحد في آيات الله، وهذا فتح لباب الزندقة، وهذا فتح لباب الزندقة، وهو معلوم البطلان، وهو معلوم البطلان بالاضطرار في دين الإسلام، هو معلوم البطلان بالاضطرار في دين الإسلام. هو أن تأملوا وتمعنوا في العبارة، هذه العبارة تفيدكم في ليست هذه المسألة بل في أي مسألة، إذا أراد مبتدع أن يأخذ فهم من رأسه يأتي بآية في الأسماء والصفات في باب الحاكمية في باب الطاعة في أي باب، يأخذ آية ويفهمها على فهمه مباشرة دون النظر إلى تفسير الصحابة أو التابعين يحكم فيه هذا الحكم. قال صلى الله عليه وسلم، وبهذا تبين أن من فسر القرآن أو الحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة وعن التابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف الكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار في دين الإسلام. هذه الأوصاف كلها تنطبق في الذي ينتزع آية أو يأخذ حديث ويفهمه بفهمه، ولهذا نقول لهؤلاء هذا الحكم، أنتم قلتم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كافر مخرج من الملة. تفسير من؟ تفسير من؟ ما عندكم؟ نحن عندنا، عندنا ابن عباس وعندنا عامة الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج التالكين. إذا كان ابن عباس وإذا كان الصحابة على هذا التفسير أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، فمن خرج عن تفسيرهم فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف الكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة في دين الإسلام. أشهد رعاكم الله أن هذا الرد الأول، الرد كما قال من استدل بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، استدل بعمومها على أن أي حاكم بغير شريعة الله فهو كافر، الرد الأول هذا الرد. وسيأتي إن شاء الله الرد الثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك في درس آخر. فسأل جل وعلا ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.